وزادك دوما.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نلتقي في هذه الحلقة ضمن فاعليات المدرسة الربانية وفي مدارسة متن العقيدة الطحاوية، لنتحدث عن حادثة جليلة وآية عظيمة امتن الله عز وجل بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة الإسراء والمعراج. وهذه الحادثة نحن نتحدث عنها بعدما أفاض المصنف في الكلام حول مسألة التسليم والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، وذلك لأن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب الاعتقاد، إنهم إن فرقوا ما بين ما يسمونه بالسمعيات والعقليات، فإن أهل السنة والجماعة يتلقون الأخبار عن ربهم وعن نبيهم صلى الله عليه وسلم بالاستسلام، على خلاف من شذ في هذا الباب. لذلك سنعرج إن شاء الله تعالى على هذه الحادثة الجليلة العظيمة، ونتبين فيها بعض الأمور المهمة التي اختلف فيها كثيرا من الكلام حول هل هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، هل النبي صلى الله عليه وسلم كانت بجسده وروحه، أم كان ذلك بروحه فقط، أم كان هذا مناما؟ سنتحدث عن الآيات والعبر والدروس التي في هذه الحادثة، لا سيما الأمور الإيمانية والتربوية. وكالعادة معي أخي وشقيق الروح، أخي الشيخ مجدي نجاح، إن شاء الله تعالى يفيض علينا من علمه. أهلا وسهلا عمر حبيب. أهلا وسهلا مجدي، الله يحفظكم.
لا أرفع قدرك ويبارك فيك.
تفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في جسمها والمخ من تلك العظام النحلي، ويرى مسير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصلي، ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجلي، ويرى ويسمع ما هو دونها في قعر بحر مظلم متهول، أمن علينا توبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. وبعد أرحب بك فضل الشيخ هاني وبالإخوة الجالسين الذين حبسوا أنفسهم هذه الدقائق في الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم وهو ولي ذلك. كما تفضلت عن الإسراء والمعراج، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: والمعراج حق، والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله وسلم عليه في الآخرة والأولى. الإسراء والمعراج، أقدم بمقدمة تقرير هذه العبارة من الإمام الطحاوي رحمه الله. يقرر الإمام الطحاوي رحمه الله يقول: والمعراج حق، المعراج مع الإسراء، الإسراء والمعراج يذكران دائما مقترنان. حق أي من العقيدة الحقة التي يجب على المسلم أن يعتقدها من الغيب. ويقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس عرج به إلى السماء الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم إلى السابعة، ثم رفع له البيت المعمور، ثم رأى سدرة المنتهى ووصفها، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وفرضت عليه هناك الصلوات الخمس، وكان ما كان من آيات ربه الكبرى. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من ليلته. والإمام الطحاوي حينما يقرر يقول: عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي بشخصه بروحه وبدنه، يقظة أي ليس مناما، وإلى السماء أي هذه السماء التي نعرفها ونراها. وهنا أقول وبالله التوفيق: المعراج، الإسراء والمعراج حق، معنى هذا أنها من الغيب. نعم. الذي يجب على المسلم شخاني أن يعتقد لله جل وعلا. وحينما نقول أن الإسراء والمعراج من الغيب فيجب الإيمان بذلك، وعندما نقول من الغيب يجب أن نضع في أنفسنا عدة أمور. الأول: أن الإسراء والمعراج غيب لا مسلك للعقل فيه، فينطبق عليه لا مسلك للعقل فيه. قررنا قبل ذلك في حلقة التسليم أن العقل لا مسلك له عامي في عدة أمور: في الغيب، في الأخبار الإلهية، في الأمر والنهي، في التعبديات. والإسراء والمعراج من الغيب فلا مدخل للعقل في الإسراء والمعراج. ثانيا: لما نقول أنه من الغيب، أي أن العقل ابتداء لا يدل على الإسراء والمعراج ولا يستلزم العقل ذلك. معنى هذا أننا تلقينا عقيدة الإسراء والمعراج من الوحي، من الكتاب ومن السنة.
إذن عندنا إذا صح الخبر، أيوة، أهل السنة والجماعة، نعم، صح الخبر نستسلم،
نعم، أي نستسلم
ولا يتدخل العقل فيها.
أي نعم، هذا الذي أقول الآن. والإسراء والمعراج من الغيب، ولذلك النقطة الرابعة بعد أن قلنا لا مسلك للعقل في ذلك، بعد أن قلنا يتلقى من الكتاب والسنة، السنة الصحيحة، وقد ثبت الإسراء والمعراج بتواتر من الكتاب والسنة، ومن السنة تواتر تواترا لفظيا ومعنويا. نعم. الرابع: أنه ينطبق عليه قاعدة أهل السنة في الغيبيات، في الإسراء والمعراج. كيف نؤمن بالإسراء والمعراج؟ نسلم بالإسراء والمعراج بلا كيف. ما معنى بلا كيف؟ أي لا نتعرض للإسراء والمعراج بتأويل يصرفهما عن ظاهرهما، ولا بتحريف يصرفهما عن حقيقتهما. ولو تعرض العقل وسمحنا للعقل أن يتعدى غرزه ولم يسلم، قد يقول لك العقل في الإسراء والمعراج: صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بأخي موسى قائما يصلي في قبره، والقبر ليس قبوا ولا لا شخان، تحت الأرض قائم، كيف؟ العقل يقول كيف. ثم لما ذهب إلى بيت المقدس كان موسى مع الذين صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما عرج به ترد إليه. إن تدخل العقل في ذلك وقال كيف زل حجب عنه مرامه الذي قلنا عنه سابقا من خالص التوحيد وصافي المعرفة وصاحي الإيمان، فواجبنا في الإسراء والمعراج لأنه من العقيدة الغيبية الحقة لا مسلك للعقل فيه ينطبق عليه قاعدة أهل السنة والجماعة في الغيب، واجبنا أن نؤمن به أن نسلم بلا كيف ليسلم لنا توحيدنا ولكي نستفيد من هذه الحادثة العظيمة التي وردت في الكتاب والسنة.
لذلك بعض الناس لما أعملوا العقل في هذا بدأوا يقولون يمكن أن يكون حدثت حادثة الإسراء لكن المعراج لا. بعضهم ضل في هذا، قال ممكن أن يكون هذا حدث لو كشيء خارق العادة انتقل من مكان لمكان، إنما ينتقل للإسراء بعضهم أنكرها لذلك لما أقحم العقل في هذه المسألة. دعنا نبدأ بالإسراء ونقف مع آية الإسراء على الترتيب الزمني إذا كانت الإسراء كان قبل المعراج. لما قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآية تحتاج إلى وقفات، وقفات عقدية وتربوية. أولا ابتدأها الله تبارك وتعالى بالتسبيح، وإذا بدأ الأمر بالتسبيح علينا أن نقف وقفتين هنا. الوقفة الأولى أن هذا أمر عجيب وغريب ويكون خارق للعادة، فلذلك يسبح العبد عادة يسبح عند العجب.
سيأتي أمر عظيم ولذلك سبح نفسه
فسبح سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون أيضا أن هذا من مقتضيات العبودية. لماذا؟ لأن الإنسان إذا سبح فإنه يحدث مقارنة ما بين شأن الرب تبارك وتعالى وشأن النفس، فيرى في نفسه العيب والنقصان ويرى في ربه الكمال سبحانه وتعالى، فيذل ويخضع. لأن التسبيح معناه التنزيه، فتنزيه الله عن العيوب. العيوب هذه يراها الإنسان في نفسه، وأما الله تبارك وتعالى هو منزه عن هذا. فهذا أول مقام من المقامات التعبد لله تبارك وتعالى، وسيناسب قوله سبحان الذي أسرى بعبده لتحقيق معنى التسليم والاستسلام والعبودية لله تبارك وتعالى. سبحان الذي أسرى، العلماء يقولون أن الإسراء معناه السير ليلا، وسبحان الله في هذه الآية ذكر الليل، سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا، فلماذا أكد على الليل طالما كلمة الإسراء تكتفي نكتفى بها؟ قالوا أولا ليدلل على قصر هذه المدة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لأنهم هم قريش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نصنع ذلك في 40 ليلة، يعني 40 ليلة يذهبون فيها إلى بيت المقدس ثم يرجعون في 40 ليلة، فتصنعه أنت في ليلة واحدة فعلى هذا. وقالوا أيضا حتى يدلل على شرف الليل، شرف الليل لأنه في الليل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قم فأنذر، وفي بادئ الأمر في أول الوحي في أول الوحي اقرأ كانت ليلا، وكذلك ليلة الجن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم ليلا وأثبت ذلك الصحابة ورأوا آثارهم. والأمر الثالث قالوا انشقاق القمر كان ليلا، ولذلك ناسب هذا أن يكون في مفتتح الأوامر الإلهية قم الليل،
وأيضا التنزل الإلهي
يكون في الليل
من أعظم
الآيات
شرف المؤمن.
ولذلك إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، وهنا المعنى التربوي الرباني في مسألة الاهتمام بالليل، ففي الأسحار تأتي الأسرار. قالوا سبحان الذي أسرى بعبده، وهنا أشرف المقامات
مقام العبودية.
فإذا ما وصفنا بشيء لم يقل بنبيه ولا برسوله ولا بحبيبه ولا بمصطفاه ولا بأي شيء، وإنما أعظم المقامات مقام العبودية، ويناسب مسألة الإسراء في مسألة كما قلنا الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. معلوم إنه المسجدين، أولا أول بيت بني في الأرض من مساجد الله تبارك وتعالى، أول مسجد بني في الأرض كان المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بعد ذلك أنه كان بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى قال 40 عاما، والذي بنى البيت الحرام هو إبراهيم وخليل خليل الرحمن وإسماعيل، ويعقوب عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى. هنا كانت هذه قبلة وهنا هذه قبلة، وكأنه هنا إشارة وإشارة مهمة إلى أن دعوات الأنبياء
كلها مرتبطة
واحدة،
نعم،
كلها قبلة واحدة،
نعم،
فلذلك كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى،
نعم،
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وهذه هي الآيات والعبرة التي نتوقف معها إن شاء الله في ما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم من معاني في هذه الرحلة المباركة. ثم ختمت الآية بسم الله السميع البصير، والسمع والبصر هما عليهما الإدراك،
صحيح،
السمع والبصر، إنه هو السميع البصير. من قبل تكلمنا في هذا المعنى لما تكلمنا عن أن هذا العقل يتكون من مدركات الحس،
أعظم منافذه السمع والبصر،
السمع والبصر عن طريق الحواس، حاسة السمع وحاسة البصر، وإن السمع والبصر وفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فناسب أن تختم الآية بالسميع البصير، أولا هذا يؤكد ما إن شاء الله نشرحه وتفيد علينا فيه شيخنا في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدركا لهذا جيدا، لأنه كان يقظانا ولم يكن نائما، وأن هذا كان بجسده وأن هذا كان بروحه، فنسب هذا السمع والبصر وأدرك هذه المعاني، وأن هنا العقل ينبغي أن يقف عند هذه الأمور ولا يتعداها. فهذه وقفة في تحليل قول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى في الإسراء، ولعلنا نقف مع مفتتح النجم أيضا، فما في الآيات والعبر التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج.
على ما حدثك تفضلت شيخاني مسألة بعبده. هذه مسألة هل عرج بالنبي أو أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به بروحه أم بجسده؟ دعنا نقول شخاني ببساطة، بعض أهل العلم قال عرج به أو أسرى به مناما، وهذا لا يصح ولا ينسب، وهذا خطأ أن ينسب لأحد من أهل العلم، ولو كانت مناما لما كان معجزا، لو كانت مناما لما كان معجزا، لكن الخلاف بين أهل العلم هل كان بروحه أم بجسده، وجمهور أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به بجسده، وعلى ذلك أدلة كثيرة،
بجسده وروحه،
أي بجسده وروحه، وعلى ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا بعبده، إذ الروح لا تذكر إلا مضافة روح فلان، والجسد لا يذكر إلا مضاف جسد فلان، فهنا العبد تنطبق على لا تطلق إلا على الجسد والروح.
يأتي في السنة مثلا في أحاديث البرزخ كلام روح فلان،
روح فلان أو جسد فلان،
نعم،
جيد، فكلمة بعبده تدل على أنه كان بجسده
وروحه.
أيضا من أول الإسراء حادثة شق الصدر، حادثة شق الصدر لا يقول أحد أن شق الصدر أسري به بروحه فحصل من أولها، فرج سقف البيت فشق صدره صلى الله عليه وسلم، لا يقول أحد أن هذا بروح صلى الله عليه وسلم، بل لا تقع إلا على جسد وروح،
بل كان في جسد النبي صلى الله عليه وسلم
أثر المخيط كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بجسد وروحه، إن كان بروحه فما فائدة البراق؟ أتي بالبراق للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يركب، وهذا يدل على أن هناك جسد وروح سيركب البراق، فإذا كان بالروح فما فائدة البراق؟ جيد؟ فالبراق يدل على أن الإسراء كان بالجسد وبالروح. ثم لو كان مناما أو بالروح، بالروح يقرب من المنام، يقول أهل العلم منه ابن كثير وابن القيم رحمه الله لو كان الإسراء مناما أو بالروح لما كان معجزا ولما وقع إنكار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال لهم مثلا شيخاني رأيت في المنام كذا وكذا وأسري،
ما في ذلك،
هذا يحصل لأحد الناس، لو قلت لك أنا كنت البارحة الليلة رأيت في المنام، ذهبت أنا في المغرب وذهبت إلى أقصى المشرق، هذا عادي، ولو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بذلك لكان أمرا عاديا، لكن لماذا أنكر المشركون رحلة الإسراء والمعراج عموما؟ لأنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بجسده وروحه،
كأن الذي يكذب بذلك أسوأ حالا من مشرك قريش،
من مشرك قريش، ولذلك بعضهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسري بك ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ لو كان هذا للروح أو للمنام لما قالوا ذلك. وهذا من أعظم الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بجسده وبروحه، وهذا عليه جمهور أهل السنة والجماعة.
نعم.
الله يبارك فيك.
لعل هناك بعض الآيات نحتاج أن نتوقف عندها، مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء. فمثلا
في النبي
في الإسراء، في ليلة الإسراء، نحن لسه ما وصلناش للمعراج. بدأنا بمسألة أفضت علينا الآن في مسألة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البداية قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر. وهذا كما جاءت الروايات حظ الشيطان من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي مسألة الربانية التي نحن فيها، مسألة التزكية، أن ربنا تبارك وتعالى جعل وظيفة أساس من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم، وأننا مأمورون بأن نطهر هذه القلوب مما قد يأتيها. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان، وأخبر أن هذا القلب النقي التقي الذي لا أثر فيه للذنوب ولا للبغي ولا للعدوان ولا شيء من ذلك. فحديث شق الصدر تجعلنا نتوقف وقفة طهر قلبك،
طهر قلبك
أول شيء. الأمر الثاني مرور النبي صلى الله عليه وسلم على قبر موسى ويجده
قائما يصلي.
سبحان مسألة
الله.
الصلاة ستأتي معنا في هذه الرحلة كثيرا. وسيأتي معنا كيف أن الله عز وجل
مع موسى عليه السلام بالذات،
مع موسى عليه السلام. ومسألة فريضة الصلاة بعد ذلك، وعندما سيعود النبي صلى الله عليه وسلم من المعراج ويسأل الله عز وجل التخفيف وما شابه ذلك. لكن تصور أنه إنسان يصلي في القبر، وهنا وقفة، رجل يصلي في القبر، وهناك بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أشار فيها أن الرجل عندما يوضع في قبره يسأل الله تبارك وتعالى أن يقوم يصلي ويقول للملائكة دعوني أصلي. هكذا ينبغي أن ترتبط القلوب،
قلب متجذرة في القلب وفي النفس،
قلب معلق بالمساجد. وكان هذا الأمر الثاني في إصلاح القلوب، عليك بالتواصل بالله تبارك وتعالى. أما مسألة أن كون موسى عليه السلام يصلي كما أشرت أنت،
هذه لا نكيفها،
لا نكيفها،
هي من الغيب.
نعم. الأمر الثالث مر النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البيهقي وحسنه الشيخ الألباني، قال أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريد من نار، كلما قرضت وفت. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ نسأل الله السلامة. قال خطباء أمتي الذين يقولون ما لا يفعلون.
الله أكبر.
كبر مقتا عند الله. نسأل الله العفو والعافية. أول من تصعر بهم النار.
هذه رسالة عظيمة لمن يتصدر،
ونحن نكلم بها أنفسنا قبل أي أحد.
نعم.
نسأل الله العفو والعافية. الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. من اللطائف، من المشاهد أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن مسعود وابن عباس، قال خير يوم تحتجمون فيه 17 و19 و21، قال وما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا عليك بالحجامة، عليك بالحجامة يا محمد. فهذه مما من السنة التي أكد عليها في ذلك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في هذه الليلة، ورأى فيها خشخشة وسمع فيها خشخشة قدم بلال عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قال دخلت الجنة ليلة أسري بي فسمعت في جانبها وجسا، أي صوتا خفيفا، فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا بلال المؤذن. لطيف يا شيخ مجدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل بلال بعد ذلك، بلال الذي عذب، بلال المؤذن، بلال
الحبشي اللي ما كان
كل هذا،
يقول له نعم،
هو يقول له ما أرجع عمل عملته في الإسلام،
ما توضأت
إلا وصليت بهذا الوضوء ركعتان. يعني من المتصور أن هيقول له التعذيب، القهر، سبحان الله، أرجع عمل عمله في الإسلام الصلاة، أرجع عمل عمله، وهذا تأكيد على هذا المعنى. أيضا وصية الخليل لإبراهيم لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة وأنها عذبة الماء وأنها قيعان. والوصية الثانية الذكر، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيضا من دروس الإسراء ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من اختراق السماوات ومن العلو إلى قاب قوسين ومن وطئه ما كان ما وطئه نبي مرسل ولا ملك مقرب وإحياء الأنبياء له وصلاته إماما بهم وبالملائكة واطلاعه على الجنة وعلى النار، فكلها دروس تبين عظم وشرف النبي صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله. حضرتك تفضلت شيخ، نسأل الله عز وجل أن يرفع قدرك يا رب وأنفعنا. المشاهد التي كانت في الإسراء، خلينا دعنا نكمل المشاهد التي كانت في 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 المعراج على وجه السرعة. لعل ألفت نظر الإخوة المشاهدين، لماذا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قبل أن يعرج به صلى الله عليه وسلم؟ وهذه لطيفة لابد أن ننبه عليها. كان من الممكن أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى ولا يسرى به. قال أهل العلم إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس دلالة ليدل بها على صدق دعوى المعراج، فإن كفار قريش لو أخبرهم أنه عرج به لم يعيروه انتباها، هم لم يروا معارج السماء ولا يعرفون طرق السماء ولا خبر السماء، هم منكرون. لكن إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش أنه، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى بيت المقدس قبل ذلك، فإذا أخبرهم بما يعرفون يقينا أنه لم يذهب إليه قبل ذلك وليلا أنه قد ذهب، هنا طالبوه بوصف ما يعرفوه ما يعرفونه. فلما وصف لهم صلى الله عليه وسلم وصف له ما يعرفونه ليصدقوه فيما لم يعرفوه وما لم يروه. فالإسراء قبل المعراج دلالة توطئة لكي تصدقوني، أنا صادق فيما أصف لكم في الذي تعرفونه فصدقوني في هذا. في شيخاني في صح في رحلة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط البراقة في الحلقة التي كان يربط فيها الأنبياء دوابهم، وهنا نقول هل خشي النبي صلى الله عليه وسلم على البراق من الشرود والإباق؟ أبدا والله، هو دابة مسخرة. لكن ماذا، هذا درس لنا في هذه الرحلة العظيمة التي هي إلى الجبار جل وعلا. لم يفت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بالأسباب في أبسط الأمور،
يعقلها.
قال الإمام النووي رحمه الله: ربط الدابة البراق في الحلقة إنما هو احتياط منه صلى الله عليه وسلم وأخذ بالأسباب، ونحن أمة مأمورة بالأخذ بالأسباب، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عدم الاعتراف بالأسباب أنها أسباب قدح في العقل، وعدم الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، والالتفات إلى الأسباب أنها تؤثر في المسببات شرك في التوحيد. والموحد يأخذ بالأسباب ولا يلتفت لها وينظر إلى مسبب الأسباب. فهذا درس في التوكل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع جبريل فكان يستفتح في كل سماء. طيب يا أخي، أنت ذاهب إلى الجبار جل وعلا، ذاهب إلى الملك جل وعلا، يعني لماذا تستأذن على الخدام و مثلا؟ ولكن هنا يقول الإمام النووي والأئمة رحمه الله: هذا من أدبه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يستفتح: من أنا جبريل، من معك فلان، أو قد بعث على ما هو على ما صح في الصحيحين. وهذا من الأدب، ونحن أمة الأدب. وهذه يا شيخاني رسالة وجهها لنفسي وللإخوة الدعاء وللمصريين جميعا ولمن يسمعني: نحن أمة الأدب وأمة الخلق، نحن أمة نبي الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. وفي مسند الإمام أحمد وفي الأدب المفرد للإمام البخاري بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. نحن أمة الخلق، أخلاقنا الآن على المحك، أخلاقنا الآن ظهرت. نحن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة لم يترك الأدب، فبالأدب يوصل إلى الله، إلى رب الأرباب جل وعلا. أيضا بلا دروس أن النبي صلى الله عليه وسلم صح
أنه لما عرج به وجد آدم عليه السلام على يمينه أسودة وعن يسارها أسودة، وكان تأويل ذلك أنها أن الأسود التي هنا وهنا الأسود هي نسم بني آدم، أرواح
شقي وسعيد،
أي أرواح أمته من الذين لم يخلقوا، والذين على اليمين هم السعداء والذين على اليسار هم الأشقياء. وكان إذا نظر على اليمين ضحك وإذا نظر على اليسار بكى، لأن هؤلاء الأشقياء. هنا ملفت دقيق، هنا يقول أهل العلم هذا يوضح شفقة الوالد، يوضح شفقة الوالد على أبنائه.
نعم جميل.
فآدم عليه السلام من شفقته حتى الذين لم يروهم. وهذه أيضا رسالة أخرى في مناسبة الكلام عن الإسراء والمعراج إلى الآباء والأمهات. آدم عليه السلام من شفقته بكى لمن سيعذب من هؤلاء من على يساره. أيها الآباء، أيها الأمهات، ساعدوا أبناءكم على بركم، لا تكونوا عونا للشيطان على العقوق. بعض الآباء يساعد الشيطان على أن يعقه ابنه، سبحان الله العظيم. لا، يقول أبو الطيب قديما: إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. فأنت إذا ساعدت الشيطان على عقوق ابنك لك فأنت الذي عققت ابتداء. آدم عليه السلام بكى للذين لا يمرون. أين البر؟ بر ابنك لكي يبرك ابنك، ابنك ساعده على ذلك. من الشيء الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، وهذا يدل على علوة منزلة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه رد لطيف على القدرية أن كل شيء قد فرغ منه وليس لا كما يقول القدرية، حاشا الله، أن الله لا يعلم الأمر إلا بعد وقوعه وأن الأمر أنف. أخيرا، لما النبي صلى الله عليه وسلم عرج به ثم إلى السماء السابعة وإلى البيت المعمور ورأى سدرة المنتهى، سدرة المنتهى وصفها، في هذا المقام العظيم فرضت الصلاة.
جميل
شيخاني، فرضت الصلاة، فلننتبه أيها الإخوة جميعا. فرضت الصلاة في هذا المقام العالي الذي رفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبلا واسطة. إن دل ذلك فإنما يدل على عظم هذه الفريضة التي فرض فيها كثير من أبناء المسلمين. وكنا قديما نتحجج بأننا نمنع عن المساجد، والآن أين المسلمون في صلاة الفجر؟ أين المسلمون في صلاة الجماعة؟ أين المسلمون الذين كانوا يتحججون لولا الأسباب التي تمنعنا لاعتكفنا في المساجد ولملأناها؟ أين الآن؟ هل هذه دعاوى؟ أم يحق علينا قول القائل الذي يقول: مآذنكم علت في كل حي، في كل حي، ومسجدكم من العباد خالي، وجلجلة الأذان بكل وقت، ولكن أين صوت من بلالي؟ هذه دروس وعبر ومشاهدات كانت في المعراج، والأمر يطول.
نعم. لعل بعض المعاني أيضا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم واستأذن واستفتح واستأذن جبريل، ثم تجد حراس السماء يقولون: من معك؟ إذن هم لا يعلمون الغيب.
نعم.
فلو كان كذلك، فأما هؤلاء الذين يخرفون ويدعون علم الغيب أو الاتصال بالجن ونحو من ذلك، إذا كان حراس السماء لا يعرفون من مع جبريل،
أن ملكا، حتى من
ملك،
من أنا جبريل،
فيقول: من أنا؟ فيقول: أنا جبريل، ومن معك؟ فإذا هذا فيه رد على دعوة ادعاء الغيب، ادعاء الغيب. لعلنا نقف على بعض المسائل. منها المسألة الأولى، الرد على من زعم أن الإسراء، حضرتك رددت على من قال بأن الإسراء كان مناما
أو روحا.
هذا لك. أما روحا فهناك بعض الأمور العلمية لعلنا يعني نتحدث عنها سريعا. نقل عن ابن إسحاق في السيرة أنه ذكر أن عائشة ومعاوية والحسن البصري كانوا ممن يذهبون إلى القول بأن هذا كان بروحه، بأن حديث الإسراء والمعراج كان بروحه وليس
بجسده.
الرد على هذا،
نعم،
لأن قلنا أن جماهير أهل السنة على القول بأنه كان بالروح والجسد، وهذا ما ذكره المصنف هنا. ردوا على هذا بمالي، قالوا: أن من يقرأ كلام ابن إسحاق ويمعن النظر فيه يجده يجزم بأن الإسراء والمعراج كان بالروح أو بالجسد في اليقظة وليس في المنام. فلأنه يقول مثلا أولا الرواية احنا قلنا معاوية وعائشة والحسن البصري قالوا أولا لم يثبت عن معاوية هذا من جهة الإسناد
النقل لم يثبت
هذا جي. ولو فرضنا ثبوته فإنه لا ينفي أن تكون هذه الرؤية أنها كانت بالحقيقة بالروح والجسد. لماذا؟ قالوا لأن ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه أتأول قول الله جل وعلا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قالوا الرؤيا في اللغة قد تأتي على رؤيا المنام ورؤيا العيان. رؤيا العين
فحملوها على رؤيا المنام
بخلاف الرؤية التي بالتاء
فإنها رؤية البصر.
رؤية البصر فقط. فقالوا فمذهب ابن عباس في ذلك أنه حين قال بلفظ الرؤيا فإنه تأولها على أنها كانت بالروح الجزء لأن هذا مذهب ابن عباس في هذه المسألة. فيحمل كلام معاوية في هذا الباب على ذلك. أما قول عائشة فالرواية كان عنها هكذا حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة ابن إسحاق ساقها هكذا فقالوا هذا إسناد فيه أيضا مجاهيل فيرد عليها بذلك. أما الحسن البصري فاستدل ابن إسحاق بكلامه في آية وما جعلنا الرؤيا التي أريناك فقالوا الجواب كما أجبنا في مسألة قول معاوية رضي الله عنه في هذه المسألة. فإذا القول بأنها كانت مناما مردود والقول بأنه كان
بل جزم أهل العلم أن هذا خطأ لو نسب البعض أهل العلم.
وفي تفريق مهم إن هم بيقولوا طب المنام شيء ومسألة أنه بروح شيء
منام ملك قد يصور في تصويرات للنائم أما الروح فقد فارقت الجسد أي نعم المنام لا
تنقلت في هذه المعاني. لعل أيضا نقف على بعض الدروس في هذا. تعرف في رحلة المعراج النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به رأى في السماء الأولى آدم عليه السلام ثم ابني الخالة عيسى عليه السلام ويحيى ابن زكريا ثم في الثالثة رأى فيها يوسف عليه السلام ثم في الرابعة إدريس عليه السلام ثم هارون ثم موسى ثم إبراهيم
ثم إبراهيم
آدم في الأولى يعني آدم ثم ابني الخال عيسى ويحيى ثم يوسف ثم إدريس ثم هارون ثم موسى ثم إبراهيم
الخليل إبراهيم. نعم.
والعلماء عندنا اختلافات في روايات هذا
فيه تراوح يعني
في كثير فيها روايات شريك بن عبد الله وما ذكر فيها العلماء من اختلاط او اضطراب في هذا لكن هذا الترتيب الذي جزم
عليه الجمهور يعني
وبه ذكره ابن القيم في الزاد وغيرها. في كل معنى هنا كانت لفتة. اولا ادم يعني افط علينا في هذا في مسألة انه رأى هذه الاسودة ثم كان بعد ذلك ان رأى عيسى عليه السلام ويحيى. العلماء يقولون لابد ان ننضبط هنا لان عيسى رفعه الله
بجسده وروحه
فهم يقولون هل رأى أرواح هؤلاء الأنبياء أم رأى أجسادهم؟
إذن هذه مسألة.
رأى
أرواحهم أم أجسادهم؟
منهم من قال رأهم بأجسادهم وأرواحهم. احنا قلنا في البداية أن هذه المسائل نستسلم فيها لأمر الله تبارك وتعالى ولا إشكال بأن يفارقوا أجسادهم محل قبورهم
وليس ذلك بعيد على الله جل وعلا لكن
ومسألة الزمان ومسألة في المغيبات مسألة لا تنضبط بعقولنا في عالم الشهادة فلعل هذا حدث. وبعضهم قال بل كانت بأرواحهم إلا في شخصين في شأن إدريس عليه السلام وعيسى عليه السلام ومسألة عيسى محل اتفاق أنه كان بروحه وجسده لأنه لم يمت بعده فهذا فيما يخص السماء الثانية. ثم في شأن يوسف عليه السلام واختياره في هذا المقام العلي أيضا ولعل هذا يوقفنا مع الشباب وقفة في مسألة العفاف معاذ الله
كيف رفع بعفافه
معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه. مسألة بعد ذلك إدريس عليه السلام
ورفعناه مكانا عليا
ثم بعد ذلك في شأن هارون وموسى وهنا الوقف وقفة في شأن موسى عليه السلام لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لما مر النبي صلى الله عليه وسلم به وفارقه بكى وقيل له ما يبكيك فأخبر أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم فتى يأتي من بعدي أكثر مني أتباع. الحافظ ابن حجر قال هنا معنى تربوي جميل قد نتوقف عنده. يعني حضرتك لما تأتي في وقت من الأوقات مثلا ويكون عندك طلب من الله عز وجل أن تكون أكثر أتباعا أو أن تنتشر دعوتك الآفة
أو يكتب لك القبول,
يكتب القبول في الأرض, هل هذا منافي للإخلاص؟ لا ينافي هنا الإخلاص. هنا أجاب عن هذه المسألة, قال أن موسى عليه السلام لما بكى بكى لأنه يريد أن يكون الأعلى, بكى أن يكون أكثر أتباعا لأنه معلوم أن الدلع على الخير كفاعله وأن
وله أجر من ذلك
هم في ميزان هذا النبي.
صحيح.
فلذلك هو بكى على هذا المعنى غبطة وليس بكاء حسد, وإنما غبطة للنبي صلى الله عليه وسلم, وفيه تشريف مقام النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى قال ورفعنا لك ذكرك, فالله تبارك وتعالى من عليه بذلك. إبراهيم الخليل وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلى البيت المعمور.
الله ما شاء الله.
لما بنى البيت في الأرض أجازاه الله عز وجل, وهذه فائدة الجزاء من جنس العمل. وأن تجد هذا ووجده أقرب الناس له خلقا إبراهيم الجد. والوقفة مع الخليل وقفة في مسألة الحب. مسألة الحب, واتخذ الله إبراهيم خليلا, بلغ هذه المنازل, وكأننا لو نظرنا فيها لعلمنا أن يعني منزلة موسى عليه السلام منزلة التكليم. وعجلت إليك ربي لترضى, ربي أرني أنظر إليك. ومنزلة الخليل, ابن رجب الحنبلي في كتاب استنشاق نسيم الأنس يقول أنه لما بلغ هذه المنزلة إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلا إبراهيم الخليل, وما بلغها الخليل إلا بحادثة الذبح, وما بلغها النبي إلا بحادثة الإفك. أنه ليس في القلب إلا الله تبارك وتعالى
السليم.
خلصه من كل شيء حتى الحب الجبلي الذي لا يتهم فيه.
ولذلك مدح إبراهيم عليه السلام وإثنى عليه إذ جاء ربه بقلب سليم. قلب السليم الذي خلى من غير الله جل وعلا.
طيب أعطينا في دقيقة لأنه عندنا دقيقتين.
دقيقة
بقى فائدة مجملة. طيب فيها
إحنا في مسألة عظيمة جدا ولعل الإخوة يسامحونا وأنت أيضا الشيخاني. مسألة دائما ما ذكر الإسراء والمعراج إلا وتذكر, هي تحتاج إلى وقت طويل لكن لعلنا نجملها, وهي مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم
ربه
أثناء المعراج. أنا سأعطي يعني
الكلمة ودليلها.
نعم. أولا شيخ نقدم له بعدة مقدمة. أولا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حكى الإجماع على أن الله جل وعلا يرى في الآخرة إجماع الأمة, ثم حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا إلا النزاع الحاصل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج أم لا. جيد. ثم بعد ذلك مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا, أقدم أيضا لها بكلام الإمام الذهبي يقول ولا نعنف من أثبت الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نعنف من نفاها, ولكن نقول الله ورسوله أعلم, بل نعنف من ونبدع من نفى رؤية الله في الآخرة. نعلل لكلام الإمام الذهبي لماذا, لأنه في مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج نعلل لها بذلك لا نعنف. لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف قديم بين الصحابة, رضي الله عنهم. ولأن هذه المسألة لا يوجد فيها نص صريح يعتصم به. جيد. وهذا مفصله بعد قليل. ثالثا أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تتوقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لا, لكن نقول على عجالة الوارد أنه حصل خلاف بين الصحابين السيدة عائشة وابن عباس رضي الله عنه. السيدة عائشة نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في الصحيح, قالت من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وابن عباس قال ورد عنه نص النص برؤية مطلقة رأى ربه, وبرؤية مقيدة رأى ربه بفؤاده أو بقلبه مرتين, والمطلق يحمل على المقيد. وها هنا تعارض والأمر فيها سعة, لكن الراجح أختصر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أي في كلمة واحدة, أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ابن القيم وفئام من أهل العلم قالوا أن الجمع بين ذلك أن السيدة عائشة نفت الرؤية البصرية وابن عباس أثبت رؤية, لكن ماذا رأى؟ في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا والنبي صلى الله عليه وسلم قال نور أن أراه فقد رأى نور الحجاب الذي هو في صحيح الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأختم بذلك إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، من تهى إليه من بصره بصره من خلقه. يقول ابن تيمية فكان ثم نور حجب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى، فيقينا الراجح أنه رأى نور الحجاب لكن سمع كلام ربه جل وعلا،
وبرؤية ربنا تبارك وتعالى يحلو الختام. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل.